الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع برنامجكم نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. ما زلنا مع النداء الرابع عشر من نداءات القرآن الكريم، هذه الحلقة الثالثة بفضل الله تعالى في هذا النداء، وهو قول الله تعالى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عقيدة الولاء والبراء، من نوالي ومن نعادي، من نحب ومن نكره، وهذا ما بيناه بفضل الله تعالى في الحلقتين الماضيتين. قلنا إن الولاء أصله الحب، والبراء أصله البغض، ومفهوم الولاء والبراء هو الصورة الفعلية العملية للتطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد. ولا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الضلال وبغضهم والبراء منهم. وها نحن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نبين بعض الاستثناءات التي لا تنقض أصل البراء. من هذه الاستثناءات التي لا تنقض أصل البراء، أولا اللين عند عرض الدعوة. اللين عند عرض الدعوة لا تعني البراءة من الكافرين أن تحجب دعوة الإسلام عنهم وأن تتركهم لما هم فيه من ضلال، بل يحتم الإسلام على أهله دعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والحرص على هدايتهم والرغبة الأكيدة في تحولهم إلى الإسلام. ولما كان هذا لا يأتي إلا بالدخول إلى النفوس من مداخلها واستجلاب رضاها وراحتها، فإن الإسلام جعل سبيل الدعوة مع الكفار وغيرهم هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولما كان هذا لا يأتي إلا بالدخول إلى النفوس من مداخلها واستجلاب رضاها وراحتها، فإن الإسلام جعل سبيل الدعوة مع الكفار وغيرهم هو الحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا صنع موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون. قال الله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لماذا يا رب؟ لعله يتذكر أو يخشى. هذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ويأمر الله تعالى موسى وهارون أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال قتادة رحمه الله: سبحانك ربي ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، طب كيف يكون حلمك ربي بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كان هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، طب كيف يكون حلمك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وهكذا صنع موسى مع فرعون وجادله بالحسنى، ثم وكل أمره لله بعد أن أعلن فرعون عداوته له. وهكذا أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكافرين والمعاندين ممن عرض عليهم دعوته، سواء كانوا من العرب المشركين أو اليهود أو النصارى، امتثالا لقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وامتثالا لقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وامتثالا لقوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. وهذه الآيات التي تدعو إلى الحكمة واللين والصفح الجميل لا تناقض الآيات التي تدعو إلى الشدة والغلظة، لأنها إنما تكون في القتال للمشركين والمنافقين والكافرين، كقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وبهذا يظهر لنا جليا التفريق بين مقام الدعوة ومقام القتال، فمقام الدعوة هو اللين والملاطفة وتخير الألفاظ وإحسان القول رغبة في استمالة القلوب إلى الإسلام، ومقام القتال هو الشدة والغلظة، هو الشدة والغلظة. وبهذا يتبين لنا التفريق بين مقام الدعوة ومقام القتال والجهاد. ومقام الدعوة يظهر لنا جليا التفريق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد والقتال، فلا بد من الفهم الدقيق والوعي العميق بهذا الأمر حتى لا نقع في أي تعامل خاطئ مع النصوص بوضعها في غير موضعها أو بالاستشهاد بها في غير محلها. فمن هذه الاستثناءات التي لا تنقض أصل البراء: أولا اللين عند عرض الدعوة، ثانيا حل الزواج بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابي. لا شك أن الكتابية يهوديا كان أو نصرانيا هو ممن حكم الله عليهم بالكفر والخلود في النار إذا سمع بالإسلام ولم يدخل فيه، كما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهذا نص واضح في كفرهم لمقالتهم الشنيعة في الله عز وجل. ولا شك أيضا أنهم لا يخرجون من مسمى أهل الكتاب بهذه المقالة، فقد ناداهم الله مرارا بهذا الاسم مع وجود معتقدهم هذا فيهم، كقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فقد ناداهم الله بمسمى أهل الكتاب مع مقالتهم هذه. وبالرغم من ذلك فقد أباح الله للمسلم أن يأكل مما ذبحه الكتابي، وأن يتزوج المرأة الكتابية، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين. ويشهد لهذا قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وبهذا نعلم أن الأكل من طعام اليهود والنصارى لا يعارض البراءة منهم، وإن كان هذا الطعام هدية، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي أهدتها له اليهودية في خيبر، وأكل منها أصحابه رضي الله عنهم، وكذلك الزواج من نسائهم. ولا شك أن المودة التي قد تكون في قلب الزوج لزوجته هي من المودة الفطرية المستثناة من النهي عن المودة للكفار المنصوص عليها في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلو أحب المسلم زوجته الكتابية يهودية كانت أو نصرانية لا إثم عليه ولا حرج عليه، فهذا الأمر مستثنى من النهي عن المودة القلبية للكفار، والله أعلم. ثالثا من هذه الاستثناءات قال العلماء: الإحسان إليهم والبر بهم، الإحسان إليهم والبر بهم. ويدخل في ذلك أو الأصل في ذلك قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. ويدخل في البر بهم والإحسان إليهم عيادة مرضاهم وقبول هداياهم والإهداء لهم والدعاء لهم بالهداية، كل ذلك داخل تحت البر والإحسان بهم. أما عن الدعاء لهم، فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوائف كثيرة من الكفار والمشركين، دعا لهم ليهديهم الله تعالى. فلقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد أم أبي هريرة، وذلك عندما طلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لأمه الكافرة كي تسلم. وثبت أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وعندما اشتكى الصحابة رضي الله عنهم من ثقيف فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا. إذن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوائف كثيرة من الكفار والمشركين ليهديهم الله تعالى. اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي دوسا وأت بهم، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فالدعاء لهم بالهداية لا حرج فيه، وهذا داخل في الإحسان بهم، في الإحسان إليهم والبر بهم. أيضا قبول هداياهم، قبول هداياهم من باب تأنيسهم وتأليفهم على الإسلام. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين، وبوب البخاري بابا بعنوان باب قبول الهدية من المشركين، وروى فيه عدة أحاديث، منها أنه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم وأكل منها صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حميد، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، ملك أيلة بغلة بيضاء، وكساه بردا، والبرد هو رداء يلبس فوق الثياب، وكساه بردا، وكتب إليه ببحرهم أي ببلدهم. وروى أيضا تحت هذا الباب حديثا لأنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، كساء، وهذا الكساء هو رداء يلبس فوق الثياب، وكان ينهى عن الحرير عليه الصلاة والسلام. فعجب الناس منها، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم، وأيضا أهدى لهم الهدايا، وأعطى لهم العطايا من باب الإحسان إليهم والبر بهم عليه الصلاة والسلام. بوب البخاري بابا بعنوان باب الهدية للمشركين. إذن بوب البخاري بابا بعنوان باب قبول الهدية من المشركين، وأيضا باب الهدية للمشركين، قبول هداياهم والإهداء لهم. وروى البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثا لابن عمر رضي الله عنهما، يقول ابن عمر رضي الله عنهما رأى عمر رضي الله عنه حلة تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه، معنى ابتع يعني اشتري، هذه تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له في الآخرة. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل بحلة منها إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألم تقل إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها، يعني إما أن تبيعها أو تكسوها لأحد من المشركين. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من مكة قبل أن يسلم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لهؤلاء الهدايا، وعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا روى البخاري تحت هذا الباب حديثا لأسماء، أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت إلي أمي وهي راغبة، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدمت إلي أمي وهي راغبة، راغبة يعني وهي مشركة، أفأصل أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالبر والصلة والإحسان لأمها الكافرة. وأنا أؤكد أن البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأذكر كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول فيه والهدية للمشرك، والهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. يعني إن كان يرجى من وراء الإهداء أو من وراء قبول الهدايا تأنيسهم وتأليفهم للإسلام فلا بأس، فلا بأس. وكذلك أيضا عيادة مرضاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضاهم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين أن غلاما يهوديا مرضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال ابن بطال معلقا على هذا الحديث يقول إذا رجي من هذه العيادة دخوله الإسلام فبها ونعمت وإلا فلا. يعني إذا كان يرجى من عيادته وزيارته أن يدخل في الإسلام وأن تؤلف قلبه للإسلام، أن تبين له سماحة الإسلام وعظم الإسلام، لا مانع من هذه الزيارة. أما إذا لم يرجى منها ذلك فلا، والله أعلم. هذه بعض الاستثناءات التي لا تنقض أصل البراء. قلنا اللين عند عرض الدعوة، ثانيا حل الزواج بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابي، لا بأس أن تتزوج امرأة كتابية ولا بأس أن تأكل من ذبائح أهل الكتاب، فلقد أباح لنا القرآن ذلك. وهناك فرق بين الكتابية والمشركة، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بنص القرآن ولكن لا يجوز له أن يتزوج المشركة، المشركة كالبوذية ونحو ذلك. أما الكتابية كاليهودية والنصرانية يجوز لك أن تتزوجها، حل الزواج بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابي أيضا من هذه الاستثناءات. قلنا الإحسان إليهم والبر بهم. بهكذا نكون بفضل الله تعالى انتهينا من هذا النداء الرابع عشر من نداءات القرآن الكريم. انتظرونا مع النداء الخامس عشر في برنامجكم نداءات على شاشة قناتكم الحبيبة قناة مودة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.